الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس مجالس قراءتنا لزبدة التفسير، ونحن في عصر الجمعة رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، من سورة المائدة، فنبدأ على بركة الله الآية 44.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في زبدة التفسير: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهو بيان الشرائع والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه. يحكم بها النبيون هم أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، صفة مادحة للنبيين، وفيه قام اليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال لنبي من الأنبياء إنه يهودي أو نصراني، بل كانوا جميعا مسلمين. والربانيون أي الأتقياء المعظمون لله تعالى، والأحبار أي العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة وتعلمها وحفظها عن التغيير والتبديل، وكانوا عليه شهداء أي على كتاب الله والشهداء أي الرقباء، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. والخطاب بقوله: فلا تخشوا الناس لرؤساء اليهود ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تتركوا الحكم بما أنزل الله خوفا من أحدنا ورغبة في مصلحتنا ورشوة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن فعلوه. وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع الله وهو يعلم. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا، لا على من حكم به لرغبة أو رشوة أو رهبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
هذا التفصيل الوارد عن ابن عباس هو الصواب، وهو الفرق بين من أقر بالشرع ثم حكم بغيره فهذا كفر دون كفر، وبين من لم يقر بالشرع أو عدل عنه ولا ظن أن غير الشرع أحسن، أو ظن المساواة مثلا، أو ظن أن الشرع لا يصلح لهذا الزمان، هذا كفر مخرج من الملة. نعم.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، إن كان القتل عمدا عدوانا، وشرع من قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ. والعين بالعين، أي إن العين إذا فوقئت أو قلعت عمدا عدوانا ولم يبق فيها مجال للإدراك، فإنها تفقع عين الجاني المماثلة لها قصاصا أو تقلع بها. والأنف إذا جدع جميعه والأنف إذا جدع جميعه فإنه يجدع أنف الجانبه، والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجانبها، والسن بالسن، أي وكذلك السن إذا قلعت أو كسرت تؤخذ بها مثيلتها من الجاني كالثنايا والأنياب والأبراس والرباعيات، يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل لبعضها على بعض، ويجب أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للمأخوذ من المزني عليه، كالأذن اليمنى بالأذن اليمنى مثلا دون اليسرى، والناب بالناب، والجروح قصاص يقتص من الجاني بجرح مثل ما جرح، إن كان لا يخاف من القصاص تلف النفس، ويعرف مقدار الجرح عمقا وطولا وعرضا. وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جارحة بمقادير معلومة، بالرجوع إلى السنة المطهرة تؤخذ في حال الجناية خطأ أو إذا عفى المجني عليه عمدا عن القصاص وطالب الدية، فمن تصدق به فهو كفارة له، بأن عفى عن الجاري فهو كفارة للمتصدق، يكفر الله عنه بها ذنوبه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي إنها الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية، لأنه ترك للعمل بشريعة الله تعالى ورغبة عنها إلى غيرها مما يشرعه البشر. مما يشرعه البشر. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، يجعلنا عيسى بن مريم يتبع آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي إن الإنجيل أوتيه عيسى مشتملا على الهدى والنور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة يوافقها ويثبت ما فيها من الحق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. يأمر الله تعالى قضاة النصارى أن يحكموا بالأحكام التي فرضها الله عليهم في الإنجيل، ولا يتركوا ذلك لرغبة في الدنيا أو رهبة من الناس أو أعدال ينتحلونها، فإنه قبل البعثة المحمدية حق، وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن القرآن ناسخ لما خالفه في كل الكتب المنزلة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب من كتب الله منزلة لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهي عن الشر كما اشتملت عليه، ومهيمنا عليه شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها ورقيبا عليها وحافظا لما فيها من أصول الشرائع وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك، ومبينا لكثير مما حرفه علماء اليهود والنصارى فيهما. فاحكم بينهم بما أنزل الله في القرآن ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء أهل الملل السابقة وتحريفاتهم، ولا تعدل أو تنحرف عما جاءك من الحق، أي الحق الذي أنزل الله عليك، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم، وإن كان باطلا مسوخا أو محرفا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء كما أرادوا في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد، ولكن ليبلوكم باختلاف الشرائع فيما آتاكم فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة، أي ليختبر مقدار اتباع كل طائفة لشريعتهم هل تعملون بذلك وتذعنون له أو تتركونه وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة بالهدى. وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة. فاستبقوا الخيرات، أي فسابقوا أيها المسلمون غيركم من أصحاب الشرائع الذين عملوا على أساسها بطاعة الله واعملوا بطاعة الله على أساس شريعتكم لتسبقوهم في الطاعات. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي إن جاءوك لتحكم بينهم فأردت أن تحكم فليكن حكمك طبقا لما أنزله الله عليك، لا طبقا لما تهواه أنفسهم أو طبقا لما في كتبهم من التحريف. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أن يضلوك عنه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم، وهو ذنب التولي عنك والإعراض عما جئت به. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين بخلاف أهل الجهل والأهواء الذين لا يرضون إلا بما يوافق أهواءهم ولو كان باطلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تناصرونهم وتحالفونهم وتحبونهم من دون الله ورسوله، بعضهم أولياء وبعض، بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم، ولن يكونوا إذا تولوكم صادقين. وقيل المراد أن اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالون اليهود على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الظالمين لأنفسهم بموالاة الكفرة. فترى الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك في الدين يسارعون فيهم، أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي نخشى أن تظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم فتكون الدولة لهم وتبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه فيصيبنا منهم مكروه بالفتح ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين كقتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم وإجلاء بني النضير. وقيل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين أو أمر من عنده ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم. وقيل هو إظهار أمر المنافقين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أسروا في أنفسهم وأمره بقتلهم على ما أسروا في أنفسهم من النفاق الحامل لهم على الموالاة نادمين على ذلك لبطلان الأسباب التي تخيلوها وانكشاف خلافها. الإشارة بقوله أهؤلاء إلى المنافقين أن يقولوا الذين آمنوا مخاطبين اليهود يشيرين إلى المنافقين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بالمناصرة والمعاضدة في القتال وجهد الأيمان أغلظها أن يقسموا بالله جاهدين. حبطت أعمالهم أي بطلت الأعمال التي عملوها في الموالاة أو كل عمل يعملونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلمين كفر ونوع من أنواع الردة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة وكل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين أن يظهروا العطف والحنو والتواضع للمؤمنين ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة بالدين. بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الازدراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوئ ومناقبهم مثارب حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله. إنما وليكم الله هو الولي الذي تجب موالاته وهم راكعون والمراد بالركوع الخشوع والخضوع لله أن يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون على أحد من المؤمنين ويؤتون الزكاة فيضعونها في مواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عنه. ومن يتولى الله ورسوله وعد من الله سبحانه لمن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم المؤمنون القائمون بنصر شريعة الله. سبب نزولها ما ورد أنه لما حاربت بنو قينقاع من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك عبد الله بن أبي بحلفه معهم. أما عباس بن الصامت فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من حلفهم وكان له من حلفهم مثل ما لعبد الله بن أبي لكنه خلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبرأ من الله ولا رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام والكفار. أي ولا تتخذوا سائر الكفار أولياء أي مناصرين لكم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كان بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا به وقالوا لعن الله الكاذب. فإذا قام المسلمون إلى الصلاة فركعوا وسجدوا ضحكوا منهم وسخروا بهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لأن الهزء واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش فكيف بمن يهزأ بشعائر دين الله تعالى. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أي هل تعيبون أو تسخطون أو تكرهون منا إلا إيماننا بالله وبكتبه المنزلة وقد علمتم بأن على الحق وأن أكثركم فاسقون بترككم للإيمان والخروج عن امتثال أوامر الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك. بين الله سبحانه لرسوله أن هناك قوما فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه مثوبة أي جزاء ثابتا. من لعنه الله أي طرده من رحمته وجعل منهم القردة والخنازير. فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة قيل ومسخ من النصارى كفار مائدة عيسى منهم خنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت والطاغوت أي الشيطان أو الكهنة. أولئك شر مكانا أي منزلة يوم القيامة وأضل عن سواء السبيل مما ترونه من ضلال المسلمين في اعتقادكم الباطل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا أي يظهروا الإسلام وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخرجوا من عندك متلبسين به لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا كما دخلوا والله أعلم بما كانوا يكتمون عندك من الكفر مع إظهارهم الإسلام وظهور البشاشة لك في وجوههم. وترى كثيرا منهم من المنافقين أو اليهود أو الطائفتين جميعا يسارعون في الإثم يبادرون إلى الكذب أو الشرك أو الحرام والعدوان أي الظلم المتعدي للغير أو مجاوزة الحد في الذنوب والسحت أي المال الحرام لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لقد ترك علماؤهم نهيهم عن المنكر الذي يقولونه بألسنتهم وما يأكلونه من الحرام والرشا والظلم لبئس ما كانوا يصنعون فبئس الصنيع من علمائهم هذا التهاون في إبقائهم واقعين في الحرام دون إنكار ولا تغيير. وقالت اليهود يد الله مغلولة, مراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل, غلت أيديهم دعاء عليهم بالمخل, ويجوز أن يكون المراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة. ولعنوا بما قالوا, وابعدوا من رحمة الله بسبب قولهم يد الله مغلولة. قيل إنها نزلت في فنحاص اليهودي الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء, فضربه أبو بكر صديق أمر سورة آل عمران الآية 81 بعد المئة. وقيل في يهودي آخر قال إن ربك بخيل لا ينفق بل يداه مبسوطتان, أي بل هو في غاية ما يكون من الجود, وهل ما في السماوات والأرض من النعم إلا من فضل يديه سبحانه وبحمده كيف يشاء, أي إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته, فإن شاء وسع وإن شاء ضيق, فهو الباسط القابض, فإن قبض كان كذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة. ولا يزيدن كثيرا منهم من اليهود والنصارى ما أنزل إليك من القرآن المجتمع على هذه الأحكام الحسنة طغيانا وكفرا إلى طغيانهم وكفرهم لأجل ما عندهم من الحسد. وألقينا بينهم العذاب, وألقينا بينهم أي بين اليهود أو بين اليهود والنصارى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله, أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عدة أو أشعلوها بمؤامراتهم الدنيئة شتت الله جمعهم وذهب بريحهم فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة. وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون عليها ثم يبطل الله ذلك ويسعون في الأرض فسادا, أي يجتهدون في عمل ما فيه فساد, ومن أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما أمروا بذلك في كتب الله ونزلت عليهم واتقوا المعاصي لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوها وإن كانت كثيرة متنوعة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يقاموا ما فيهما من الأحكام التي من جملتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من ربهم من سائر كتب الله لكانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بتيسير أسباب الرزق لهم وكثرتها وتعدد أنواعها, منهم أمة مقتصدة هم المؤمنون كعبد الله بن سلام ومن تبعه وطائفة من النصارى وكثير منهم ساء ما يعملون, وهم المصرون على الكفر المتمردون عن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, أمره أن يبلغ جميع ما أنزله الله إليه لا يكتم منه شيئا, فلم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزله الله إليه شيئا, وإن لم تفعل بل كتمت ولو بعضا من ذلك فما بلغت رسالته. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ما نزل إليهم وقال لهم في مواطن هل بلغت, فيشهدون له بالبيان. والله يعصمك من الناس, أن يحميك بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوء, أي فلا تكتم شيئا. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت والله يعصمك من الناس, فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء, هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بعد أن عصمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء نافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنه من الله حق؟ وفقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى, ولكنكم أحدثتم وجحدتم في ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه الناس فبرئت من إحداثكم. قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله هذه الآية, أي لستم على شيء من الحق يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل لتعملوا بما فيهما من أوامر الله ونواهيه التي من جملتها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونهيكم عن مخالفته وتتركوا ما حرفتم فيها وتظهروا ما كتمتم. وما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن, فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامته طغيانا وكفرا, أي كفرا إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم. فلا تأسى على القوم الفاسقين, أي دع عنك التأسف على هؤلاء وفي المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم. والذين هادوا يدخلوا في دين اليهود والصابئون تقدم بيانهم في سورة البقرة, من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم عند لقاء الله ولا هم يحزنون. فمن آمن من هذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن.
يعني هذه الآية نص في أن العبرة ليس بالاسم، قد يسمي الإنسان نفسه يعني أنه متبع لإبراهيم ويقول أنه يهودي وهو ليس عنده إخلاص ولا اتباع للرسل، فهذا لا ينفع. لذلك قال الله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يسمي الإنسان نفسه مسلم ويزعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليس عنده إخلاص وليس عنده اتباع، ما عنده إلا الشرك والبدع، فهذا لا ينفعه. نعم.
وأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فممن كذبوه عيسى وامثالهم من الأنبياء وممن قتلوه زكريا ويحيى، وحسبوا أن لا تكون فتنة أيضا هؤلاء أن لا يقع عليهم ابتلاء واختبار بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق المذكور اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قد أنزل بهم فتنا عظيمة، فعموا وصموا أي عموا عن إبصار الهدى وصموا عن استماع الحق، ثم تاب الله عليهم حين تابوا فكشف عنهم الفتن والمصائب، ثم عموا وصموا كثير منهم إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا وقصدهم لقتل عيسى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال لهم يعقوبية وقيل لهم المكانية، قالوا إن الله عز وجل حل في ذات عيسى، فرد الله عليهم بقوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. أيها الحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة، فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قيل هو من قول عيسى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والمراد بالثلاثة الله سبحانه وعيسى ومريم، وقيل المراد قولهم ثلاثة أقانيم: وقنوم الأب وقنوم الابن وقنوم روح القدس، وما من إله إلا إله واحد، ليس في الوجود إله حق إلا الله سبحانه. وقيل هذا من تمام مقالة النصارى إنهم قالوا هم ثلاثة وقالوا هم واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من الكفر ويتركوه.
إذا كان وما من إله إلا إله واحد من تمام قول النصارى، فهذه الآية لبيان تناقضهم، كيف يقولون ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد؟ هذا تناقض. وأما القول عامة المفسرين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، الآية انتهى، وما من إله إلا إله واحد، هذا من كلام الله عز وجل، وكلا التفسيرين صحيحاني. نعم.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ من هذا الافتراء على الله الذي يغضب الله ويعاقب الله عليه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مقصور على الرسالة لا يجاوزها كما زعمتم إلا إلى أن يكون إلها أو ابن لله، بل هو من جنس الرسل الذين مضوا من قبله، وما وقع منهم من المعجزات لا يوجب كونه إلها، فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها، فإن الله أحيى العصا في يد موسى وخلق آدم من غير أب ولا أم، فإن كان كما تزعمون إلها أو ابن لله لذلك، فمن قبله من الرسل آلهة، وأمه صديقة أي صادقة فيما تقوله، مصدقة لما جاء به ولدها من رسالة، وذلك لا يستلزم الإلهية لها، بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء، كان يأكلان الطعام كسائر أفراد البشر، أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب، لأنه لا يأكل الطعام إلا من هو محتاج إليه، ولو ترك الأكل لهلك، والرب لا يموت، وكل من أكل الطعام يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انظر كيف نبين لهم الآيات، تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية، ثم انظر أنا يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي ومن كان لا ينفع ولا يضر فكيف تتخذونه إلها وتعبدونه، والمراد هنا المسيح وأمه عليهما السلام، والله هو السميع العليم، أي ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم، فهو الإله الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وغير الحق، نهاهم عن الغلو ومجاوزة الحد كإثبات الإلهية عيسى وسلوك طريقة الإفراط بغير حق، وأما الغلو في الحق ببذل كل الجهد في البحث عنه واستخراج حقائقه فليس بمذموم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وهم بعض أسلاف طائفتي اليهود والنصارى، أي قبل البعثة المحمدية، وأضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل، المراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد البعثة لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أي في الزبور والإنجيل بما فعلوا من المعاصي كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء إلى بسبب آخر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة معصية قد فعلها أو تهيأ لفعلها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية لبئس ما كانوا يفعلون أي من تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاهم الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم.
العجيب أن النصارى إلى اليوم يعني على هذه الحال أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوا، يأتي الرجل الفاسق الفاجر عند القس ويعترف بالذنوب ثم بعد ذلك يقول له غفرت لك اذهب ولا يقول له لا تعاود الذنب، هذا يعني واقع للآية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم.
ترى كثيرا منهم أي من اليهود يتولون الذين كفروا أي المشركين وليسوا على دين حق لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وليسوا على دين حق لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أي ما قدموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة أن سخط الله عليهم أي قدموا لأنفسهم في الآخرة سخط الله فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا بمنزل السخط لله الذي أعدوه لأنفسهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم الكتاب ما اتخذوهم أي المشركين أولياء لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك ولكن كثيرا منهم فاسقون أي يخرجون عن ولاية الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والخطاب لكل من يصلح له والمعنى أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أي لأن في النصارى قسوسا ورهبانا يعلمونهم التواضع لله والرحمة ونفع الناس والتماس الحق والمراد بالقسيسين في الآية المتبعون للعلماء والعباد والرهبانية والترهب أي التعبد في الصوامع وأنهم لا يستكبرون عن قول الحق بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإنهم على ضد ذلك تفيض من الدمع يبكون عند سماع القرآن بملء أعينهم مما عرفوا من الحق بسبب ما سمعوه في القرآن مما علموا أنه حق بسبب معرفتهم كتابهم يقولون ربنا آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وبما أنزلته عليه فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامة من أمة محمد ومع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس وما لنا لا نؤمن بالله أي سبب يحول بيننا وبين ذلك مع وجود المقتضي له وهو الطمع في نعم الله ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين إلى أن نلتفت لشيء يجعلنا نكفر بالله ورسوله ونحن نطمع في الجنة بصحبة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله فأثابهم الله بما قالوا وأثابهم الله على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشي فأرسل النجاشي والرهبان والقسيسين فجمعهم ثم رجع عمرو بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت عيونهم من الدمع وهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله من الشاهدين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الطيبات وهي المستلذات مما أحله الله لعباده نهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها إما لظن نهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقربا إليه وأنه من الزهد في الدنيا أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيئا مما أحله لهم كما يقع من كثير من العوام من قولهم حرام علي وحرمته على نفسي ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآني ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله عليكم أي تترخصوا فتحل حراما كما نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما إن من تناول شيئا كان قد حرمه على نفسه لزمته كفارة اليمين وهو الظاهر من الآية التالية 89 حلالا طيبا غير محرم ولا مستقدر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإيمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها الكفارة وهي قول الرجل لا والله وبلا والله في كلامه غير معتقد لليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بأيمانكم المعقودة الموثقة بالقصد والنية أي بأيمانكم المعقودة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها فكفارتها أي من حلف يمينا معقودة وحنث فيها فعليه أن يخرج عنها الكفارة وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه ولا يجب عليكم أعلاه ولا يجوز لكم أدناه حتى يشبعوا. وقال عمر وعائشة يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو كسوتهم ما يكسو البدن ولو كان ثوبا واحدا. قيل المراد بالكسوة ما تجزئ بها الصلاة أو تحرير رقبة أي اعتاق مملوك من الرق أي والحالف مخير بين هذه الثلاث المتقدمة يخرج أيها شاء. فمن لم يجد فصيام 3 أيام أي فمن لم يجد شيء من الأمور المذكورة فيكفيه عن الكفارة صيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات. واحفظوا أيمانكم أمرهم بحفظ أيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك الكفارة لعلكم تشكرون ما أنعم الله به عليكم بيان شرائعه وإيضاح أحكامه. إنما الخمر والميسر تقدم تفسيره في سورة البقرة الآية 19 بعد 200. والأنصاب هي الأصنام المنصوبة للعبادة أو هي الحجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها. والأزلام قد تقدم تفسيرها في أول هذه السورة. رجس الرجس يطلق على العذرات والأقدار من عمل الشيطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له. فاجتنبوه أكد تحريم الخمر والميسر فقرنهما بعبادة الأصنام وجعلهما رجسا أي نجسين نجاسة معنوية. وقيل في الخمر نجاسة حسية أيضا ومن عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من أسباب الفلاح وذكر ما ينتج منهما من الوبال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزل في الخمر 3 آيات. فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فقيل حرمت الخمر. فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله. فسكت عنه ثم نزلت بعدها الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل حرمت الخمر. فقالوا يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل القمار من الميسر حتى لعبوا الصبيان بالجوز والكعاب. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا من المفاسد الدنيوية في الخمر والميسر وفيها من المفاسد الدينية ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون أي هل أنتم تاركون لهما نهائيا؟ قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا انتهينا. واحذروا أي مخالفة الله ورسوله فيما طعموا من المطاعم التي يشتهونها إذا ما اتغوا أي اتغوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره وعملوا الصالحات من الأعمال ثم اتغوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحا فيما سبق وآمنوا بتحريمه ثم اتغوا ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل وأحسنوا أي عملوا الأعمال الحسنة. سبب نزولها أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر وماتوا وهي في بطونهم. أي فكان الجواب أنهم ماتوا قبل تحريمها فلم يكن عليهم في شربها إثم وكانوا أتقياء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد كان صيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم كما ابتلى بني إسرائيل ألا يعتدوا في السبت. المقاتل قال أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. تناله أيديكم ورماحكم أي دون حاجة إلى السهام والجوارح والطرد ابتلاء من الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب ليتميز عند الله من يخافه منكم خفية عن الناس كما يخافه بمرأة من الناس ومسمع منهم. فالخوف بالغيب برهان الإيمان. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي في حال الإحرام ومن قتله منكم متعمدا فلا كفارة على غير المتعمد وقيل عليه أيضا الكفارة. فجزاء مثل ما قتل أي فعليه جزاء مماثل لما قتله من النعم أي من الإبل أو البقر أو الغنم يحكم به أي من الجزاء أو مثل ما قتل دواء أو مثل ما قتل دواء عدل منكم أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين فإذا حكم بشيء لزم هديا بالغ الكعبة. المعنى أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها وإنما أراد الحرم أي مكة وما حولها إلى أنصاب الحرم. ولا خلاف في هذا وكفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الطعام والصيام، وأن الجاني مخير بين أنواع المذكورة ليذوق وبال أمره الوبال وسوء عاقبة قتل سوء عاقبة قتله للصيد. عفى الله عما سلف قبل نزول التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد هذا البيان فينتقم الله منه في الآخرة فيعذبه بذنبه، وقيل ينتقم منه بالكفارة فيعذبه بذنبه وقيل ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح وسعيد بن جبير يحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له اذهب ينتقم الله منك، أي أن ذنبك أعظم من أن يكفر. وحل لكم صيد البحر، وصيد البحر ما يصاد فيه من الحيوانات المائية، والمراد البحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهرا أو غديرا، وطعامه ما قذف به البحر وطفى عليه متاعا لكم تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين، ويحرم صيد غير المحرم على المحرم إن صاده ويجله قياما للناس مدرا لمعاشهم ودينهم، فيه ما يصلح دينهم ودنياهم، يأمن فيه خائفهم، وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تاجرهم، ويتعبد فيه متعبدهم. والشهر الحرام الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لا يطلبون فيها دم ولا يقاتلون بها عدو ولا يهتكون فيها حرمة، فكانت من هذه الحيثية قياما للناس. والهدي والقلائد أي إذا قلد هديه علم أنه حاج أو معتبر فلا يعترض له أحد، فكان في ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم. إلا البلاغ لهم فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم وما جنوا إلا عليها. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل ما يجب عليه وقام بما أمره الله به. قل لا يستوي الخبيث والطيب أي الحرام والحلال، وقيل الكافر والمؤمن، وقيل العاصي والمطيع، وقيل الرديء والجيد. ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته ويذهب منفعته. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اختاروا صالح الأعمال على سيئها، وكونوا مع صالح الناس دون أشرارهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أي لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن لا حاجة لكم بالسؤال عنها، ولا هي مما يعينكم في أمر دينكم، إن تبدى لكم تسؤكم أي إذا ظهرت ساءتكم، ولن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا لإجابه على السائل وعلى غيره. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليكم، تبدى لكم أي تظهر لكم بما يجيبكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل به الوحي. عفى الله عنها أي هناك أشياء سكت عنها القرآن ولم يكلفكم فيها بشيء، فلا تسألوا عنها، ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف بحكمها، أي فلا تكثروا من السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا عن مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية، ثم لما كلفوا لم يعملوا بها. ما جعل الله من بحيرة هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يبحرون أذنها أي يشقونها ويجعلون لبنها للطاغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، وجعل شق أذنها علامة لذلك. ولا سائبة هي الناقة تسيب أو البعير يسيب بنا نذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله فلا يحبس السائبة عرع ولا ماء ولا يركبه أحد ولا وصيلة. قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، وإن ولد ذكرا فهو لآلهتهم، ولا حامل الحامي هو الفحل. إذا نتج من صلبه عشرة قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب حيث حرموا هذه الأشياء تدينا وتعبدا ولم يحرمها الله عليهم. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي قالوا لن نؤمن بالقرآن ولا بالرسول ويكفينا دين آبائنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي هل يبقون على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين. فلا ينبغي لأحد أن يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد ذلك، وخاصة إن تبين فيه الفساد أو كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم أنفسكم ولا تبالوا بالناس لا يضركم، المعنى لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم، وهذا في من لا يقدر على القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضررا يسوء له معه الترك. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم هذه الآيات الثلاث التالية أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، والشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود. إذا حضر أحدكم الموت حضرت علاماته حين الوصية اثنان، أي شهادة اثنين ذوى عدل منكم من المسلمين وآخران من غيركم من الكفار، فيكون في الآية دليل على جواز شهادة الكفار على المسلمين بالسفر بخصوص الوصايا. إن أنتم ضربتم في الأرض والسفر فأصابتكم مصيبة الموت فنزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين ثم ذهب ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين ثم ذهب إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه، فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة، تحبسونهما من بعد الصلاة توقفونهما لليمين بعد صلاة العصر وغيل ويلها من الصلاة، فيقسمان بالله أي يقسم بالله الشاهدان على الوصية من الكفار ارتبتم أي شككتم أنهما كاذبان لا نشتري به ثمنا، فيحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزر فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود له قريبا، فإنا نؤثر الحق والصدق ولا نكتم شهادة الله، هذا داخل الحكم والمقسم عليه. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة، فآخران يقومان مقامهما، أي فحالفان آخران يقومان مقام الأولين فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من أقرب الناس الميت، فيقسمان بالله على الشاهدين الكافرين لشهادة أي على أنهما كذبان خائنان أحق من شهادتهما، أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان، وما اعتدينا أي ما حلفنا هذا زورا عليهما، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على وصية الشهادة على وجهها، فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم، أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية. والحاصل أن من حضره الموت ولم يجد شاهدين مسلمين جاز له أن يشهد رجلين كافرين على وصيته، فيرتاب بهما ورثة الموصي حلف الكافران بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتم من الشهادة شيئا ولا خان مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه أو ظهور شيء من تركة الميت وزعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من وجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم، قالوا لا علم لنا، مع أنهم عالمون بما أجابوا به، لكن قالوا هذا إظهار للعجز وعدم القدرة وهو تفويض الجواب إلى الله. أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ذكره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه بقصد تعريف الأم بما خصهما الله به من الكرامة وميزهما به من علو المقام، ولتوبيخ الذين اتخذوهما إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه، وأنهما عبدان من جملة عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه، ليس لهما من أمر شيء. أيدتك أي قويتك بروح القدس، الروح الطاهرة التي خصه الله بها، وقيل هو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد حال كونك صبيا وكهلا، لا يتفاوت كلامك في الحالتين، وإذ علمتك الكتاب أي الكتابة والخط والحكمة هي الكلام المحكم، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير أي تصور طينا مثل صورة الطير فتنفخ فيها في الهيئة المصورة فتكون طيرا كسائر الطيور، وتبرئ الأكمه والأعمى، وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء فيكون ذلك آية لك عظيمة، بإذني كله من جهة الله، ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله سبحانه. وإذ كففت أي دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات والمعجزات الواضحات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لما عظم ذلك في صدورهم وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية، بل نسبوه إلى السحر.
في قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، في كلمة الإذن مكررة مرتين، الأولى إذن جواز شرعي والثاني كوني، لأن تصوير الطين على هيئة ذوات الأرواح محرم، فقال الله عز وجل ويتخلق من الطين أي تصنع من الطين كهيئة الطير، هذا يحتاج إلى إذن شرعي لأن محرم صناعة التماثيل ولو على صورة الطير، فلذلك قال بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، هذا الإذن الكوني، الأول إذن شرعي والثاني إذن كوني. نعم.
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي أن يلهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم بالتوحيد والإخلاص والتصديق، وقيل معناه أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي ويؤمنوا برسالة رسولي، قالوا آمنا. استجاب الحواريون لدعوة عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريون هم تلاميذ عيسى، لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه، فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك، وإنما طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عيسى كما قال إبراهيم
إبراهيم عليه السلام
كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى الآية. ويدل على هذا قولهم من بعد وتطمئن قلوبنا والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوه ودعوكم من هذا السؤال وأمثاله إن كنتم صادقين في إيمانكم، فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة. قالوا نريد أن نأكل منها، كان معه جمع كبير لم يجدوا طعاما يكفيهم، وتطمئن قلوبنا كمال قدرة الله أو بأنك مرسل إلينا من عنده أو بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه، ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم علما يقينا بأنك قد صدقتنا في نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني إسرائيل أو من سائر الناس. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، أي يكون يوم نزولها لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي لمن في عصنا ولمن يأتي بعدنا من ذرارينا وغيرهم، وآية منك، أي دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة إرسالك من أرسلته، وارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك، وأنت غير الرازقين، بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي سواك. أجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه السلام فقال إني منزلها عليكم ووعده الحق وهو لا يخلف الميعاد، فمن يكفر بعد منكم أي بعد تنزيلها فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا لا أعذبه أي لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحدا من العالمين، لأنه يكونون قد كذبوا بما رأوا بأم أعينهم وذلك أشد العناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت المائدة على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه سمك وخبز. وإذ قال الله يعني اذكر يا محمد يوم القيامة يوم يقول الله تعالى هذا القول لعيسى بن مريم، وقيل بل هذا قول قاله الله تعالى لعيسى عند رفعه إلى السماء لما قالت النصارى فيهما قالت، وإنما يسأل الله تعالى عن هذا القول وهو يعلم أنه لم يقله توبيخا للنصارى وقطعا لحجتهم، قال سبحانك أي أنزهك تنزيها ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها، إن كنت قلته فقد علمته، رد ذلك إلى علمه سبحانه تعلم ما في نفسي ما أكتمه بصدري عن الناس لا يخفى عليك سبحانك، ولا أعلم ما في نفسك، نفى عيسى عن نفسي علم غيب الله تعالى وما يريد الله أن يفعله، إنك أنت علام الغيوب، وهو كل ما غاب عن حواس بني آدم وإدراكهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من توحيدك بالربوبية والعبادة، وكنت عليهم شهيدا أي حفيظا ورقيبا، أرعى أحوالهم وأمنعهم عن مخالفة أمرك، فلما توفيتني أي رفعتني إلى السماء، وليست الوفاة هنا بمعنى الموت، بل عيسى عليه السلام باق في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان، أي فلما رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم، أي كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم بما تريد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز أي القادر على ذلك الحكيم في أفعاله، قاله عيسى عليه السلام على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد لعبده. في هذا القول من عيسى عليه السلام تبرؤ من القدرة على الحكم في أمته يوم القيامة، بل الحكم فيه من الله وحده، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الليلة ليلة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الآية ليلة حتى الصباح يرددها:
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها ما استطاع أن يجاوزها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي صدقهم في الدنيا وقيل في الآخرة. رضي الله عنهم بما عملوا من الطاعة الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به مما لم يخطر لهم على بال ولا تتصوره عقولهم، بحيث لم يبقى لهم مطلوب ومرغوب لم يتحقق، والفوز الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. لله ملك السماوات والأرض، دون عيسى وأمه وسائر من دعيت لهم الربوبية ودون سائر مخلوقات الله تعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي من جميع الخلائق كلهم ملك لله تعالى، فليس له ولد ولا والد، وهو على كل شيء قدير، أي فلن يحتاج منهم إلى نصير ينصره. سورة الأنعام، وهي مكية إلا 6 آيات، منها عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. الحمد.
هذا الحديث لم يصح، ضعيف جدا. نعم.
الحمد لله، بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له، ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون. الذي خلق السماوات والأرض إخبار عن قدرة الله الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد، وجعل الظلمات والنور سواد الليل وضياء النهار، وظلمة الكفر ونور الإيمان. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي وبعد العلم بهذا الخلق العظيم يعدلون به ويساوون به ما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه، وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة. هو الذي خلقكم من طين، المراد آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا، يعني الموت، وأجل مسمى عنده، يعني القيامة. وقيل الأول مدة الدنيا والثاني عمر الإنسان إلى حين موته. ثم أنتم تمترون، أي كيف تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بذلك. فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون، وخلق لكم هذه الحواس والأطراف، ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية، لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود والمالك والمتصرف في السماوات والأرض. وقيل المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، فلا تخفى عليه خافية. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كمعجزات الأنبياء، وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما لا يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه، والآيات التي يجب أن يستدل بها على توحيد الله فقد كذبوا بالحق وهو القرآن، وإن كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيعرفون أن هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع للاستهزاء، وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم. ألم يروا كم مهلكنا من قبرهم من قرن، القرن يطلق على أهل كل عصر، أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار كم مهلكنا قبلهم من الأمم الموجودة في عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياء. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول الأعمال وقوة الأبدان، وقد أهلكناهم جميعا فإهلاككم وأنتم دونهم أهون. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، والمطر الكثير من تحت أشجارهم ومنازلهم، فلمسوه بأيديهم حتى يجتمع لهم إدراك بحاسة البصر وحاسة اللمس، لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ولم يصدقوا ولم يعلموا بما شاهدوا ولمسوا. وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس، فكيف بما هو مجرد وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه؟ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، قالوا: لهلا أنزل الله عليه ملكا نراه ويكلمنا أنك نبي حتى نؤمن بك ونتبعك. ولو أنزلنا ملكا، أي لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم، لقضي الأمر لأهلكناهم فورا إذا لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له، ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لجعلنا ذلك الملك رجلا، أي في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة والمشابهة لأجسام بني آدم، إذ لو جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر ملكا بصورته الحقيقية مشاهدا مخاطبا لفر منه ولم يأنسوا به ولداخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته، وللبسنا عليهم ما يلبسون لأنهم إذا رأوه بصورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك، فيعود الأمر إلى التباس عليهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون وأحاط بهم، وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به. قل سيروا في الأرض أي سافروا في الأرض وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم العقوبات بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم، فأنتم بهم لاحقون، وبعد هلاكهم هالكون إن سرتم على طريقتهم في التكذيب. قل لمن ما في السماوات والأرض، المعنى قل لهم هذا القول، فإن قالوا لمن هو فقل هي لله، إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم، أي فالله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب ولكنه كتب على نفسه الرحمة فلا يعاجلهم بالعقوبة بل يقبل منهم الإنابة والتوبة، ومن رحمته لهم إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش، ان رحمتي سبقت غضبي، ليجمعنكم الى يوم القيامه ليمهلنكم وليؤخرن جمعكم في القبور الى اليوم الذي انكرتموه، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، اي ان الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين لهم يوم الجمع أنهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم، ولهم ما سكن في الليل والنهار أي كل شيء، فإن الأشياء منها ما هو ساكن كل الوقت وهو الجمادات، ومنها ما يسكن في الليل وهو أغلب الحيوانات، ومنها ما يسكن في النهار ككثير من الطيور والحشرات والسماع وقيل المراد، ولهم ما سكن في الليل والنهار وما تحرك فيهما، قل أغير الله يتخذ وليا، قال لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام، أي كيف أتخذ غير الله معبودا فاطر السماوات والأرض، أي هو الذي ابتدأ خلقهما من العدم وهو يطعم ولا يطعم، أي يرزق الناس ما يأكلون وهو غني عن الطعام لا يأكل فلا يحتاج إلى من يطعمه، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أمره الله بعدما تقدم من إنكاره اتخاذ غير الله وليا، أن يقول لهم بأنه مأمور أن يكون أول من أسلم وجهه لله من هذه الأمة، من يصرف عنه يومئذ أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله، أي علم أنه من أهل الرحمة وسيدخل جنة الله، وإن يمسسك الله بضر أي إن ينزل الله بك ضررا من فقر أو مرض فلا كاشف له إلا هو، أي لا يقدر على رفع الضرر الذي ينزل بك أحد غير الله، وإن يمسسك بخير من رخاء وعافية فهو على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك المس بالشر والخير، وهو القاهر والغالب فوق عباده بفوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع الغير عن بلوغ المراد، قل أي شيء أكبر.
صواب أن هذه الفوقية وإن كانت بمعنى الاستعلاء بالقهر والغلبة لكنه أيضا فيه دلالة على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. نعم.
قل أي شيء أكبر شهادة، أي شاهد أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، هو الجواب، لأنه إذا كان الله هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه قد تم الجواب عند قوله قل الله، يعني الله أكبر شهادة، ثم ابتدأ فقال شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه القرآن بجميع شعبه وأصنافهم، فأحكام القرآن شاملة للبشر والجن جميعا من كان منهم موجودا يوم الرسالة أو يوجد بعدها إلى يوم القيامة إذا بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا بهذا القرآن. قل لا أشهد، أي فأنا لا أشهد معكم بأن مع الله آلهة أخرى، لكون هذه الشهادة من أبطل الباطل، وإنني بريء مما تشركون، أي من الأصنام التي تجعلونها آلهة أو من إشراككم بالله، الذين آتيناهم كتاب التوراة والإنجيل وغيرهما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، أي فإن الإنسان لا يعرفه أحد كما يعرفه أبوه وأمه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي إن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين لا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى
واتق على الله الكذب، فجعلت في التوراة والإنجيل ما لم يكن فيهما أو كذب بآياته من المعجزات الواضحة البينة أو من آيات القرآن العظيم، فجمع بين كونه كاذبا على الله ومكذبا بما أمره الله بالإيمان به. ويوم نحشرهم جميعا أي يذكر لهم خبر يوم القيامة، يوم يجمع الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من دون الله، أين شركاؤكم؟ لم تكن شركاء لله في الحقيقة، بل سموها شركاء، فأضيفت إليهم وهي ما كانوا يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله. الذين كنتم تزعمون أي تزعمونها شركاء، فوبخهم بندائه لهم أين هي لتنفعكم. ثم لم تكن فتنتهم أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا به وقاتلوا عليه إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤ من ذلك الفعل. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال وذهب افتراؤهم وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم إلى الله، وفارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله، فلم يغن عنهم شيئا. ومنهم من يستمع إليك، هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في الدنيا، يستمعون إليك حين تتلو القرآن، وجعلنا على قلوبهم مكنة أي وقد جعلنا على قلوبهم أغطية تمنعهم من أن يفقهوا القرآن، وهي كراهتهم له والوقر الصمم، فقلوبهم لا تعقل وأسماعهم لا تدرك، حتى إذا جاءوك يجادلونك، والمعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان، بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ليس هذا القرآن إلا ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث والترهات. زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من تلك القصص والأخبار، وما هو إلا تنزيل العزيز الحميد. وهم ينهون أن ينهى المشركون الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويبعدونهم في أنفسهم عنه. وقيل إنها نزلت في أبي طالب، فإنه ينهى الكفار عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعده عن إجابته، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنهي إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه، وما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار حبسوا بقربها معينين لها لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا، فقالوا يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا مع المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيء الأعمال، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فعدلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبة، ويحتمل أن المراد ظهر لهم حقيقة ما كانوا يخفونه في قلوبهم من صدق محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره، وإن ادعوا في مجامعهم تكذيبهم له. ولو ردوا إلى الدنيا حسب ما تمنوا لعادوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التي رأسها الشرك، كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند، وإنهم لكاذبون في وعدهم بأن يكونوا مؤمنين، وإنما يقولون ذلك لمجرد الخلاص مما هم فيه، إن هي إلا حياتنا أي فنحن نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنيا، ولن نعمل الآخرة لأنها ليست موجودة، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم، لشاهدت أمرا عظيما فيقول لهم أليس هذا بالحق، أي أليس هذا البعث الذي تنكرونه كائنا موجودا وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرا؟ قالوا بلى وربنا، اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم به. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، المراد تكذيبهم بالبعث وبالجزاء، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا، والحسرة الندم الشديد على ما فرطنا بترك الاعتداد لها والاحتفاء بشأنها والتصديق بها، وهم يحملون أوزار أي ذنوبهم يحملون أثقالها على الظهور، ألا ساء ما يزرون أي بئس ما يحملون. وما الحياة الدنيا إلا لعيب وله. المقصود بالآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، أما الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار الآخرة، لأنها الدائمة بلا انقطاع، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أي للذين يتقون الله بالحذر من الشرك والمعاصي. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي فلا تحزن، فإنهم لا يكذبونك، أي لا ينسبونك أنت إلى الكذب، فإنهم يعترفون لك بالصدق، ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به. ولهذا قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتابه. ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبر كما صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم، وأنت منصور على المكذبين ظاهر عليهم، وقد كان ذلك ولله الحمد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي بعض أخبارهم وكيفية إنجاء الله لهم ومعهم من المؤمنين، وكيف أهلك الله المكذبين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه إعراض قومه ويتعظمه ويحزن له، فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعا إليه هو كائن لا محالة لما سبق في علم الله عز وجل، وليس باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتأتيهم بآية منه، أو سلما في السماء فتأتيهم بآية منها فافعل، ولكنك لا تستطيع ذلك فدع الحزن والنفق أي السرب والنفق والسرب والمنفذ والسلم الدرج الذي يرتقى عليه، ولله سبحانه في ذلك حكمة. فلو جاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبقى للتكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنا. ولهذا قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، جمع إلجاء وقصر، ولكنه لم يشأ ذلك، ولله الحكمة البالغة. فلا تكونن من الجاهلين، فإن شدة الحرص والحزن على إعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم.
أحسنت، بارك الله فيك. قرأ ما الشيخ عبد السلام، يعني قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، من أظهر الأدلة على أن الله جل وعلا لا يجبر العباد على شيء، ولو أراد أن يجبرهم على الإيمان لأجبرهم وألجأهم رغما عن أنوفهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع تفهم حسب ما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام، وهؤلاء ليسوا كذلك، بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون، والموتى يبعثهم الله، أي كما أن الله يبعث الموتى كذلك هؤلاء الكفار قد يقبل الله بقلوبهم إلى فهم ما جئت به. وقالوا: لولا نزل عليه آية. ومرادهم بالآية هنا هي المعجزة التي تضطرهم إلى الإيمان، كنزول الملائكة بمرأ منهم ومسمعنا ونطق الجبل، فأمره أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان. وأيضا لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذبوا بها لم يمهلهم بعد نزولها، بل سيعاجلهم بالعقوبة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أصناف مصنفة، لكل منها تقويمها الخاص في تكوينها ومعاشها وتجمعها وتغذيها وغير ذلك من شؤون حياتها، خلقها الله كما خلقكم ورزقها كما رزقكم، وهي داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء. وقيل: أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء من شؤونكم وشؤون تلك الأمم، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث، ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم المذكورة. وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن. والذين كذبوا بآياتنا صموا، أي لا يسمعون بأسماعهم، وبكم، أي ولا ينطقون بألسنتهم، في الظلمات، أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة. أي إنهم كرجل أعمى أخرس في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يرى طريقه ولا أن يدعو الناس فيدلوه ولا يراه أحد من بعيد فيدله فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة. أرأيتكم أن يخبروني أغير الله تدعون أن يتدعون في هذه الحالة وهي حالة مجيء العذاب أو قيام الساعة أحدا غير الله من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون الله سبحانه إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون بل إياه تدعون لا تدعون غيره بل تخلصون له الدعاء في هذه الأحوال المهمة فيكشف ما تدعون إليه أي فيرفع الله ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء وتنسون ما تشركون الأصنام ونحوها وكانوا لا يدعون في الشدائد إلا الله تعالى فأخذناهم بالبأساء البأساء الفقر والمصائب في الأموال والضراء المرض والمصائب في الأبدان لعلهم يتضرعون أن يدعون الله بضراعة وهي التذلل فلولا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر ولكن قست قلوبهم صلبت وغلظت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أغواهم بالتصميم على الكفر فلما نسوا ما ذكروا به لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير على أنواع فرح على أنواعه فرح بطر وأشر وأعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقا وصوابا أخذناهم بغتة فجأة وهم غير مترقبين لذلك فإذا هم مبلسون المبلس الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال فقطع دابر القوم الذين ظلموا ويستوصلوا جميعا حتى آخرهم فلا يعودون بعد ذلك إلى النماء والتكاثر والحمد لله رب العالمين على هلاكهم وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم التي من أجلها هلاك الظلمة اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم وأبدلهم بالعدل الشامل قل أرأيتم أن يخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أخذ القوى التي فيهما وطمس الجهازين طمسا وختم على قلوبكم حتى ما عاد بإمكانها أن تعقل شيئا من إله غير الله يأتيكم به بذلك المأخوذ انظر يا محمد كيف نصرف الآيات تعجيبا له من ذلك والتصريف المجيء بها على جهات مختلفة تارة إنذارا وتارة إعذارا وتارة ترغيبا وتارة ترهيب ثم هم يصدفون يعرضون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله يخبروني عن ذلك إذا أتاكم بغتة فجأة أي من دون مقدمات تدل على العذاب بل هم عنه غافلون أو جهرة الجهرة أن يأتي العذاب علانية بعد ظهور مقدمات تدل عليه فهم لذلك يرونه آتيا هل يهلك إلا القوم الظالمون أي ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن اطاعهم بما أعد الله لهم من الجزاء العظيم ومنذرين لمن عصاهم بما لهم عند الله من العذاب الوبين فمن آمن بما جاءت به الرسل وأصلح حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه فلا خوف عليهم بوجه من الوجوه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله أي ما عنده من الخيرات حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات ولا أعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما سيكون في مستقبل الدهر ولا أقول لكم إني ملك حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيق البشر إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أمرت بتبليغه إليكم قل هل يستوي الأعمى والبصير لا يستوي الضال والمهتدي والمسلم والكافر فأفلا تتفكرون في ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى
هنا قال الشيخ قل يا محمد وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يعني الله سبحانه وتعالى ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فكيف نحن نناديه باسمه؟ وإنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول. فالأولى في الترجمة أو في التفسير أن نقول قل يا نبينا لا أقول لكم عندي خزائن الله، أو قل يا رسولنا لا أقول لكم عندي خزائن الله. نعم.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف من الله، بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم وإنكارهم، فإنه لا يؤثر فيه ذلك، فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين وإن لم يكن مصدقا به في الأصل، لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا نصير يناصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من عذابه. وفيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون لهم وهم أهل الكتاب، وأن أصنامهم تشفع لهم وهم المشركون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يصلون له صباحا ومساء ويذكرونه وهم مخلصون في عبادتهم، لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، حساب هؤلاء هو على أنفسهم ما عليك منه شيء، وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء. فعلام تطردهم أي فأقبل عليهم وجالسهم، ولا تطردهم راعاة لمن ليس على مثل حالهم في الدين والفضل، فتكون من الظالمين أي إن طردتهم كنت من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا المتكبرين بالمستضعفين ليقولوا ليقول الأولون أهؤلاء مع فقرهم هم الذين من الله عليهم من بيننا أكرمهم بإصابة الحق دوننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يقول الله لهم فما بالكم تعترضون على الله بالجهل وتنكرون عليه أن يمن بفضله على من شاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم مستضعفون من المؤمنين، فقل سلام عليكم تطيبا لخواطرهم وإكراما لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إذا رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسلام، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وجب ذلك على نفسه إيجاب فضل وإحسان، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فعل فعل الجاهلين لا فعل أهل الحكمة والتدبير، وكل ذنب فهو بجهالة. انظر سورة النساء الآية 17. ثم تاب من بعده أي من بعد عمله السوء وأصلح ما أفسده بالمعصية، فراجع الصواب وعمل الطاعة، فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات من أمر الدين ونبين لهم حكم كل طائفة، ولتستبين سبيل المجرمين أي لتظهر لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد المستضعفين من طريق المؤمنين. لا أتبع أهواءكم مقاصدكم الفاسدة التي يتسبب عنها الوقوع في الضلال فيما طلبتموه مني من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم طرده، وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك. قل إني على بينة من ربي أي إني على برهان من ربي ويقين، لا على هوى وشك كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التي لا مستند لها إلا مجرد الأهواء الباطلة. وكذبتم به أي بالرب ما عندي ما تستعجلون به، كانوا يستعجلون نزول العذاب أو مجيء الآيات التي اقترحوها، إن الحكم إلا لله في كل شيء، ومن جملة ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة. يقص الحق يبين الحق فيما يحكم به، أو يقص القصص الحق وهو خير الفاصلين أي بين الحق والباطل بما يقضي به بين عباده ويفصله لهم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به أي لو أن ما تطلبون تعجيله مقدورا لي وفي وسعي لقضي الأمر بيني وبينكم، لو كان العذاب الذي تطلبون وتستعجلون به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم، وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم. وعنده مفاتيح الغيب أي مخازن الغيب، وقيل المعنى مفاتيح خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو ولا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، وهذا ما يدفع باطل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة، ويعلم ما في البر والبحر من حيوان وجماد علما مفصلا، وما تسقط من ورقة من ورق الشجر إلا يعلمها، يعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض أي في الأمكنة المظلمة في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس يشمل جميع الموجودات إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ، وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم فيه فيقبض في نفوسكم التي بها تميزون، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم بجوارحكم من الخير والشر، ثم يبعثكم فيه أي في النهار يعني اليقظة ليقضى أجل مسمى أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق، وهو القاهر فوق عباده الغالب على أمره فيهم، ويرسل عليكم حفظة ملائكة جعلهم الله حافظين لكم من الآفات ويحفظون أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت هم ملك الموت وأعوانه توفت رسلنا، ومعنى توفت قبضت روحه، لا يفرطون أي لا يقصرون ولا يضيعون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي ترد الملائكة أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى الله، وهو أسرع الحاسمين لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتدبر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر شدائدهما العظيمة، ومن ينجيكم من ذلك حال دعائكم له متضرعين ومخفين، لئن أنجانا قائلين لله لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة لنكونن من الشاكرين لك على تخليصنا من هذه الشدائد. قل الله ينجيكم منها من الظلمات ومن كل كرب، والكرب الغم يأخذ بالنفس، ثم أنتم تشركون بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب، والشركاء لا ينفعونكم، فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من كل جانب من فوقكم، وهو ما ينزل من السماء من البرد والصواعق أو من تحت أرجلكم، وهو الخسف والزلازل والغرق، أو يلبسكم شيعا يجعلكم مختلف الأهواء مختلط النحل متفرق الآراء فرقا، يقاتل بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض من قتل وأسر ونهب، انظر كيف نصرف الآيات نبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة لعلهم يفقهون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوعة. وأخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه طويلا ثم صرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهما، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وكذب به قومك هم قريش وهو الحق، أي كذبوا بالقرآن أو العذاب، والحال أنه حق. قل لست عليكم بوكيل، لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها، لكل نبأ مستقر أي لكل خبر عن المستقبل نهاية يظهر بها أنه حق أو باطل، وسوف تعلمون نهاية ما أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فأعرض عنهم فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم، وإن جالست قوما فخاضوا فقم عنهم حتى يخوضوا في حديث مغاير له، أمره الله بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله. وعن ابن عباس أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله ويتخاصمون فيها. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد معهم إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله في مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من الإثم. لو جالسوهم فإن إثم الخائض على نفسه. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أي ولكن قوموا عنهم تذكيرا لهم بعظمة الإثم الذي هم واقعون فيه بسبب هذا الخوض لعلهم يتركونه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق الذي كان يجب عليهم العلم به والدخول فيه اتخذوا لعبا ولهوا ولا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة. وغرتهم الحياة الدنيا حتى آثرها على الآخرة وأنكروا البعث. وذكر به أي بالقرآن حذرا من أن تبسل نفس بما كسبت. الإبسال تسليم المرء نفسه للهلاك لعله يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد مخلصا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وإن بدلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل دية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك. أولئك المتخذون دين الإسلام لعبا ولهوا هم الذين أبسلوا بما كسبوا. أي هؤلاء الذين سلموا للهلاك بما كسبوا. لهم شراب من حميم وهو الماء الحار يشربونه فيقطع أمعاءهم. قل لا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع إن أردنا منها نفعا ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه. ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة. ونرد على أعقابنا نرجع إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها كالذي استوت الشياطين في الأرض وهم الغيلان أو مردة الجن يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها ويرى أنه على الطريق فيصبح وقد ألقته في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب دعاة الآلهة التي تعبد من دون الله حيران لا يهتدي لجهة له أصحاب يدعونه إلى الهدى. له رفقة يدعونه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله يقولون له ائتنا فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم لأنه متحير لا يدري أي الطرفين يدعوه إلى الطريق الصحيح. قل إن هدى الله هو الهدى دينه الذي ارتضاه لعباده وما عداه باطل. وأمرنا لنسلم وأمرنا بأن نسلم أمورنا لله وأن نقيم الصلاة واتقوه. المعنى أمرنا بأن نسلم وبأن نقيم الصلاة وبأن نتقي الله. فهذا هو الهدى وهو الذي إليه تحشرون إليه وحده. ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من أعمال الصالحة ورأسها التقوى والصلاة. وهو الذي خلق السماوات والأرض خلقا بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق يأمر بالبعث والحشر فتطيعوه الخلائق. فكيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرتد على أعقابنا. وله الملك يوم ينفخ في الصور. الصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء. عالم الغيب والشهادة العالم ما غاب وما حضر من كل شيء وهو الحكيم في جميع ما يصدر عنه الخبير بكل شيء. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قيل إن اسم والد إبراهيم تاريخ وقيل كان له اسمان آزر وتاريخ. أتتخذ أصناما آلهة لتجعلها آلهة لك تعبدها إني أراك وقومك الموافقين لك في عبادة الأصنام في ضلال عن طريق الحق مبين واضح. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ما فيهما من الخلق. وقيل كشف الله له عن ذلك حتى رأى إلى العرش وإلى أسفل الأرضين. وقيل رأى من ملكوت السماوات والأرض ما قصه الله في هذه الآية نري يريناه. فهو حكاية حال ماضية. وقد كان آزر وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر فأراد أن ينبههم على الخطأ وليكون من الموقنين أن يريناه ما ريناه من عجائب الخلق وغرائب الملكوت ليكون نبيا ذا علم وليكون علمه عن يقين لا يخالجه شك في عظمة الله وقدرته على كل شيء. فلما جن عليه الليل أي ستره بظلمته رأى كوكبا قيل رأى المشتري وقيل الزهرة قال هذا ربي قيل وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية وقيل أراد إقامة الحجة على قومه كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم. فلما أفل أي غرب قال إبراهيم فإن الذي يغرب لا يكون إلها لأن الإله قيوم السماوات والأرض لا أحب الآفلين أي الآلهة التي تغرب. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي إلى من هو الإله الحق لأكونن من القوم الضالين الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير. قال هذا ربي أي هذا الشيء الطالع هذا أكبر أي مما تقدمه من الكواكب والقمر فهو حري بأن يكون الإله. قال يا قوم إني بريء مما تشركون أي من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها. قال هذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر وليس أي واحد منها إله الكون مستدلا على ذلك بأفولها. إني وجهت وجهي كلي وذاتي وعبادتي للذي فطر السماوات والأرض ابتدأ خلقهما حنيفا مائلا إلى الدين الحق. وحاجه قومه أي جادلوه في التوحيد الذي دعاهم إليه وأرادوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ الآلهة الأخرى وخوفوه من ضررها وغضبها. قال تحاجوني في الله أي في كونه هو الإله الحق وقد هداني أي هداني إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم الهداية. ولا أخاف ما تشركون به أي إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع إلا أن يشاء ربي شيئا من الضرر لي بذنب عملته فالأمر إلي وذلك منه لا من معبودات فالأمر إلي وذلك منه لا من معبوداتكم وسع ربي كل شيء علما أي إن علمه محيط بكل شيء وإذا شاء إنزال الشر بي كان. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق والحال أنكم أنتم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله وهو الضار النافع الخالق الرازق. فأي الفريقين أحق بالأمن فريق المؤمنين بالله القوي القادر الكافرين بالصنم العاجز أم فريق المؤمنين بالصنم العاجز الكافرين بالله القوي القادر. فأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن كنتم تعلمون وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه الباطلة. الذين آمنوا أي هم أحق بالأمن من الذين أشركوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بظلم والمراد بالظلم الشرك لأنه جعل العبادة لغير من يستحقها والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله. وورد عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتلك حجتنا ما تقدم من الحجج التي أوردها إبراهيم عليهم آتيناها إبراهيم على قومه أي نصرناه بتعليمها له فغلب بها قومه نرفع درجات من نشاء بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة كما رفعنا إبراهيم درجات. ووهبنا له إسحاق ولدا هبة منا وهبنا له يعقوب ولد ابنه إسحاق كلا هدينا أي فقد جعلنا كلا منهما نبيا. ومن ذريتي أي من ذرية نوح فإن يونس ولوطا ما كانا من ذرية إبراهيم إذ إن لوطا هو ابن أخي إبراهيم. داود وسليمان عد الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها على إبراهيم، لأن شرف الأبناء متصل بالآباء، وكذلك نجزي المحسنين أي كما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة والصبر، وكذلك نجزي كل محسن. وإلياس قيل إلياس وإدريس وليس بصحيح، فإن إدريس كان قبل نوح وإلياس من ذرية نوح كما تدل عليه هذه الآيات. واليسع قيل هو الخضر وقيل هو صاحب إلياس، وكانوا قبل يحيى وعيسى. وكلا فضلنا على العالمين أي كل واحد من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة على غيره من الناس، فالأنبياء أفضل البشر، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم واجتبيناهم الاتباع والاصطفاء والتخليص والاختبار، ذلك هدى الله الهداية والتفضيل والاتباع المفوت مما تقدم يهدي به الله من يشاء من عباده، وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق، ولو أشركوا أي هؤلاء المذكورون لحبط عنهم بطل من حسناتهم ما كانوا يعملون. أولئك الأنبياء المذكورون سابقا أتيناهم كتبنا والحكم العلم والنبوة الرسالة، فإن يكفر بها هؤلاء كفار قريش المعاندون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وكلنا بها قوما أي وفقنا الإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، قيل هم المهاجرون والأنصار، وفقناهم لحملها حتى كأنهم موكلون بها، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمورا بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نص، قل لا أسألكم عليه أجرا، أمره الله بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على دعوتهم إلى الهدى، إن هو إلا ذكرى يعني القرآن للعالمين أي موعظة وتذكير للخلق كافة، موعظة وتذكير للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد. وما قدروا الله حق قدره أي لم يعرفوا مقداره تعالى حق معرفته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا إرساله للرسل بالكلية وإنزاله للكتب، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهم يعترفون بذلك ويذعنون له ويعلمونه بالإخبار من اليهود، وقد كانوا يصدقونهم، تجعلونه قراطيس يتجعلون التوراة في قراطيس مفرقة ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل، من التحريف والتبديل وكتب صفة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة فيه، تبدونها تظهرون بعض تلك القراطيس وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا منها، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، والذين علموه والذي أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أوحى الله إليه بها، فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من كتبهم ولا على لسان أنبيائهم ولا علمه آباؤهم، قل الله أينزله الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في باطنهم يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، والمبارك كثير البركة، مصدق الذي بين يديه، موافق لما أنزل الله من الكتب على الأنبياء من قبلك التوراة والإنجيل، ولتنذر أنزلناه للبركات، ولتنذر أم القرى وهي مكة أعظم القرى شأنا، بها أول بيت وضع للناس، ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حج ومحل حجهم، فالإنذار لأهلها مستتب، فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض ومن حولها، أي من الناس في أرض الله الواسعة، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي من حق من صدق بالدار الآخرة، أي من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب، لأن تصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها ويندفع به ضرها. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه نبي وليس بنبي، أو كذب على الله في شيء من الأشياء، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقد صان الله أنبياءه عما تزعمون عليهم. وإنما هذا شأن الكذابين رؤوس الإضلال، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ادعى أنه قادر على معارضة القرآن بقرآن مثله، وهم القائلون لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقيله عبد الله بن أبي سرح فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنشأناه خلقا آخر، فقال عبد الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. فشك عبد الله حينئذ وقال إن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروف. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت شدائد النزع، ويدخل فيه الجاحدون لما أنزل الله والمدعون للنبوات والمنتصبون للمعارضة، أي لرأيت أمرا عظيما، والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار، وقيل العذاب وفي أيديهم مطارق الحديد، أخرجوا أنفسكم، أي قائلين لهم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، وأخرجوا أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إلينا بما كنتم تقولون على الله غير الحق بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله، وبسبب ادعائكم أن لله شركاء، وكنتم عن آياته تستكبرون عن التصديق لها والعمل بها، فكان ما جوزيتم به من عذاب الهوان جزاء وفاقا. ولقد جئتمونا فرادا واحدا واحدا، كل واحد مفرد عن أهله وماله ومن ينصره وما كان يعبده من دون الله، فلم ينتفع بشيء من ذلك، كما خلقناكم أول مرة أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم أعطيناكم، والخول ما أعطاه الله الإنسان من متاع الدنيا، فلم تأتونا بشيء منه ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه، وما نرى معكم شفعاءكم أي الذي عبدتموهم وقلتم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وزعمتم أنهم فيكم شركاء لله يستحقون منكم العبادة كما يستحقها، لقد تقطع بينكم أي تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الشركاء والشرك، وحيل بينكم وبينهم، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب فيخرج منه الزرع، وفالق النوى فيخرج منه الشجر، والنوى جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ، يخرج الحي من الميت، يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة، ومخرج الميت من الحي مخرج النطفة والبيضة وهي ميتة من الحي، أو المعنى يخرج المؤمن من الكافر بالولادة، ويخرج الكافر من المؤمن كذلك. ذلكم الله ذلكم أي صانع ذلك الصنيع العجيب المذكور سابقا هو الله، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته. فالق الإصباح أي فالق ظلمة الإصباح، وهو هي الغبش عن بياض النهار، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم، ويستريحون من التعب والنصب، والشمس والقمر حسبانا، جعلهما محل حساب الأيام التي تتعلق به مصالح العباد، لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور والأعصار ولا ينقص، ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه. ذلك تقدير العزيز العليم، ومن جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، خلقها للاهتداء بها في ظلمات الليل عند المسير في البر والبحر، عند اشتباه طرقهما التي لا يهتدى بها التي لا يهتدى فيها إلا بالنجوم، وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، فلكم مستقر على ظهر الأرض ما دمتم أحياء، ومستودع أي مكان تدفنون فيه في باطن الأرض بعد موتكم، وقيل المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب. وهو الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأخرجنا به نبات كل شيء يعني كل صنف من أصناف النبات المختلفة، فأخرجنا منه خضرا أخضر والخضر رطب البقول، نخرج منه حبا متراكبا أي مركبا بعضه على بعض كما في السنابل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية أي ويخرج بأمر الله تعالى من طلع النخل عذوقه وهي عناقيده، والدانية القريبة التي ينالها القائم والقاعد، قال الزجاج: المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف، ومنها بعيدة فحذف، والزيتون والرمان.
ومن النخل من طلع قنوان دانية، يعني منها دانية وهي القريبة، وحذف كلمة البعيدة لأن التقسيم دال على ذلك، ومنها بعيدة فحذف.
نعم. قال الزجاج: المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، متشابه في الحجم واللون وغير متشابه في الطعم. ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر، وإلى ينعه إذا أينع، أي إدراكه ونضجه حين يكون ملائما لأبدانهم كل الملائمة. إن في ذلكم ما تقدم ذكره مجملا ومفصلا. وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوا الجن شركاء لله فعبدوهم وعظموهم كما عبدوه وعظموه وخلقهم، أي وقد علموا أن الله خلق الجن أو خلق ما جعلوه شريكا لله. وخرقوا له بنين وبنات، أي اختلقوا واخترعوا، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله، والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله، بغير علم بل عن جهل خالص سبحانه، أي تنزيها له وتقديسا. وتعالى تباعد وارتفع عن قولهم الباطل في الذي وصفوه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سبق على هذا الوضع المتقن. أنى يكون له ولد، أي من كان هذا وصفه، وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما، كيف يكون له ولد وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا ولم تكن له صاحبة، والصاحبة الزوجة، وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود الولد. وخلق كل شيء، ومنهم الملائكة والمسيح وعزير.
الولد إنما يكون للحاجة أو للعب والمداعبة ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة ومنزه عن المداعبة والملاعبة. نعم.
ذلكم الله ربكم، أي المتصف بالأوصاف العالية السابقة، هو ربكم لا رب لكم غيره من الأصنام والأنداد فاعبدوه، أي فهو الحقيق بالعبادة، ولا تعبدوا غيره، لا تدركه الأبصار، لأنه تعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا، لا تبلغ كنها حقيقته الأبصار، ويراه المؤمنون في الآخرة من غير إحاطة به، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والرؤية في الآخرة قد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا شك فيه ولا شبهة، وهو يدرك الأبصار، يحيط بها ويبلغ كنها، لا تخفى عليه منها خافية، وهو اللطيف، أي الرفيق بعباده، وقيل اللطيف من يدرك الأسرار بيسر، والخبير الذي يحاط بالأشياء علما ظواهرها وبواطنها.
الآية لا تدرك الأبصار فيه إثبات الرؤية، لأن نفي الإدراك معناه وجود الرؤية، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، فدل على أن الإبصار ممكن، وإنما المنفي عنه هو الإحاطة، وهذا فيه دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه يراه المؤمنون من دون أن يحيطوا به سبحانه وتعالى. نعم.
قد جاءكم بصائر من ربكم، حجج وبراهين واضحة، من عقلها أبصر الحق، وذلك فيما أورده القرآن في هذه السورة وغيرها. فمن أبصر فلنفسه، فمن تعقل الحجة وأذعن لها فنفع ذلك، فنفع ذلك لنفسه، ومن عمي عن الحجة ولم يعقلها ولم يذعن لها فضر ذلك على نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ برقيم، أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي، وهو الحفيظ عليكم. وكذلك نصرف الآيات في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه، وليقولوا درست، وسوف يقول المشركون إذا سمعوا هذا البيان: إنك يا محمد لم تأتي بهذا، وإنما درست علم أهل الكتاب وتعلمت منهم، ولنبينه، أي القرآن، اتبع ما أوحي إليك من ربك، أمره الله أن لا يشغل خاطره بهم، بل يشتغل باتباع ما أمره الله، وأعرض عن المشركين. وهذا قبل نزول آيات القتال.
الذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم درس ما في الكتب السابقة، نقول له: انظر إلى ما في القرآن، لماذا يعارض التلميذ الأستاذ لو كان هذا صدقا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود وخالف النصارى، فأي مدارسة هذه؟ نعم.
ولو شاء الله ما أشركوا وإن الله تعالى قادر أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين فالأمر بيده فلا تحرص عليهم كل حرص وفيه أن الشرك بمشيئة الله سبحانه وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا وما أنت عليهم بوكيل أي قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم إن كانت أحقر شيء وإن كانت أحقر شيء وأحقه بالسبين ألا يسبوا الله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم بما يجب له تعالى من التقديس كذلك زينا لكل أمة عملهم وما أفضى حال من زين له أن يسب ربه تبارك وتعالى وتقدس انتصارا لصنم أو طاغوت وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى وتقدس وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها أي حلفوا بالله أشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهم أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة لسوف يؤمنن بها وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم فلهذا أقسموا بالله قل إنما الآيات عند الله هذه الآيات التي تقترحونها وغيرها ليس عندي من ذلك شيء فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلها وإن أراد أن لا ينزلها لم ينزلها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم إنهم لن يؤمنوا هذه هي الحقيقة التي أخبر هذه هي الحقيقة أخبرتكم بها فلا تحرصوا عليهم عن محمد بن كعب القرظي قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر وأن عيسى كان يحيي الموتى وأن ثمود لهم ناقة فأتنا من الآيات حتى نصدقك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا قال فإن فعلت تصدقوني قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فجاءه جبريل فقال له إن شئت أصبح ذهبا فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم فقال بل يتوب تائبهم فأنزل الله هذه الآية
وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو دعا وأصبح جبل الصفا ذهب لقالوا سحرا أو قالوا كان الجبل ذهبا ونحن لم نكتشف ونحو ذلك من التسويفات والتأويلات نعم
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجبر قال ابن عباس لما جحدوا ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر كما لم يؤمنوا به أول مرة فتقلبوا في آرائهم في القرآن وقالوا فيه أقوالا مختلفة ونذرهم في طغيانهم يعمهون في الدنيا أي نمهلهم ونتركهم متحيرين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة حتى يرهم عيانا وكلموهم وأخبروا بصدقك كما اقترحوا وكلمهم الموتى الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم فقالوا لهم إن هذا النبي صادق مرسل من عند الله فآمنوا به وحشرنا عليهم كل شيء مما سألوا من الآيات قبلا مواجهة أو جماعة جماعة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أي فلا تكترث لعدم إيمانهم وبلغهم كما أمرت ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلتجئون إليه تعالى ملتمسين الهداية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا المعنى كما ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمنهم شياطين الإنس أي من الكهان والسحرة ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله والجن شياطينهم ولد إبليس لعنه الله يضلون سائر الجن ويضلون الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يوسوس بعضهم لبعض خفية بينهم وجعل تمويههم زخرف القول تزيينهم إياه غرورا يخدع به بعضهم بعضا
الشيخ رحمه الله فسر كأن الشياطين هم الأصل والجن فصل والذي عليه عامة المفسرين أن الجن هم الأصل والشياطين فصل بمعنى أن شياطين الإنس وشياطين الجن طيب الجن الآن هل هم غير الشياطين الجواب نعم الجن اسم جنس مثل الإنس اسم جنس. طيب والإنسان فيهم الشياطين والجن فيهم الشياطين. نعم.
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تميل إلى الباطل وإلى زخرفة الشياطين الإنس والجن قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا، وليرضوه لأنفسهم بعد الإصغاء إليه، وليقترفوا ما هم مختلفون من الآثام. أفغير الله أبتغي حكما أمره الله تعالى أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكما فيما اختلفوا فيه، وأن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل. والذين آتيناهم الكتاب وإن أظهروا الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بما دلتم عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل، فلا تكونن من الممتنين إلى يدخل في صدرك شيء من الشك بسبب اقتراحهم وعدم مجيء الآيات التي يطلبونها. وتمت كلمة ربك، إن الله قد أتم وعده ووعيده وأنزل شرعا وظهر الحق وانطمس الباطل، صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام، لا مبدل لكلماته لا خلف ولا خلف فيها ولا مغير لما حكم به. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، لأن سنة الله في خلقه جرت على أن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين، أما أكثر الناس فإنهم يتبعون في أمور الدنيا أهواءهم، إن يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له، وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله تعالى، وإنهم إلا يخرصون يحدثون ويقدرون. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تحرموا منه على أنفسكم شيئا، ولا تمتنعوا عن أكله تدينا، لأن كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله فهو حلال، إن كان مما لم يحرم الله أكله، إن كنتم بآياته مؤمنين بأحكامه من الأوامر والنواهي. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم أي بين لكم المحرمات من الأطعمة بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر الآية. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، هم أئمة الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة والسائبة ونحوهما، كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ويعلمون أن ذلك جهل وضلالة، وهكذا في كثير من الشعوب محرمات راجعة إلى الهوى والجهل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الظاهر كأفعال الجوارح والباطن كأفعال القلب، وقيل ما أعلنتم وما أسررتم، وقيل الزنا الظاهر والزنا المكتوم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، توعد الكاسمين الآثام ومنتهكين محارم العذاب، توعد الكاسمين الآثام ومنتهكي المحارم العذاب، جزاء لهم على اقترافهم لها محادة لله تعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذكر عليه اسم غير الله، وأما ما ذبحه المسلم فإن ترك التسمية عمدا فما ذبحه حرم نكله عند الجمهور، وإن تركها ناسيا لم يضر، وقال الشافعي وغيره التسمية مستحبة وليست واجبة، وإن تركها المسلم ولو عمدا لم يضر، فإن اسم الله على كل مسلم. وقيل الآية واردة في الميتات التي لم تذبح أصلا وفيما ذبح لغير الله، وإنه لفسق إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل الميتة ونحوها خروج عن أمر الله تعالى وحكمه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يلقون إليهم بالشبه ما يستندون إليه في مجادلتكم، كقولهم أنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم، وإن أطعتموهم أي فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون مثلهم. ومن اعتقد إحلال ما حرم الله يقينا فقد كفر، عن ابن عباس قال لما نزلت الآية ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش خاصم محمد فقول له ما تذبح وأنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت الآية أو من كان ميتا فأحييناه وإن كان كافرا فأديناه إلى الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور عبارة عن هداية والإيمان وقيل هو القرآن وقيل هو الحكمة. فصاحب القرآن والحكمة يسير فيهم ولحياته بين الناس على بصيرة من ربه كمن مثله في الظلمات أي ظلمات الكفر والضلال ليس بخارج منها لن يتاح له أن يسلخ من الكفر والضلالة. عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال نزلت في عمر الخطاب وأبي جهل بن هشام كان ميتا في ضلالاتهما فأحيى الله عمر بالإسلام وعزه وأبقى أبا جهل في ضلالته وموته. وكذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب أي فاستجيب له في عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون أي قد زين الشيطان الكافرين وحسن في أعينهم ما يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات وهو أقبح القبائح لو يعقلون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها مرؤساء وعظماء وخصهم بذكر أنهم أقدروا على الفساد ليمكروا فيها المكر والحيلة في مخالفة الاستقامة وما يمكرون إلا بأنفسهم أي وبال مكرهم عائد عليهم وما يشعرون بذلك الفرط جهلهم وسيرهم على مع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية أي إذا أخبرت الأكابر والرؤساء من قريش بشيء من الآية التي أنزل الله عليك قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء الله أعلم حيث يجعل رسالة وقد اختار أن يجعل رسالة في محمد صفيه وحبيبه أي فادعوا طلب ما ليس من شأنكم سيصيب الذين أجرموا صغار يذل وهوان فإن هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوه إلا بسبب ما في قلوبهم من الكبر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر المدائني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال نور يقذف فيه فيشرح له وينفسح. قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها قال إنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. أخرجه عبد الرزاق بن جرير وغيرهما وحديث ضعيف لكونه مرسلا وله شواهد. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا لا مكان فيه للإيمان والهداية حرجا. قال الزجاج الحرج أضيق الضيق كأنما يصعد في السماء إذا تكلف الإيمان كأن فكأنما يتكلف صعود السماء. والصواب في تفسيره أن من صعد في السماء يحس بأشد الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء. وهذا تشبيه معجزات القرآن فلم ينكشف معناه الصحيح إلا في هذه العصور المتأخرة. وكذلك من يدعى إلى الإسلام وقد قدر عليه الضلال ويجد أشد الضيق لذلك. كذلك يجعل الله الرجس النتنا وقيل هو العذاب. لهم دار السلام عند ربهم الجنة لأنها دار السلامة من كل مكروه وهو وليهم ويناصرهم المتولي أمرهم حتى يدخلوا الجنة آمنين من كل ظلم ومن كل مكروه بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الطيبة. ويوم يحشرهم جميعا أي يحشر البشر والجن كلهم يا معشر الجن يوم الحشر يقول الله تعالى لهم يا جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم. وقيل المراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضا أن كهان الجاهلية ومن شاكلهم كانوا يصدقون الجن فيما يلقونه إليهم ويتلذذون بذلك وينالون به شيئا من حظوظ الدنيا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يوم القيامة اعتراف منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله مما كانوا يكذبون به. قال: النار مثواكم أي موضع مقامكم حين خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا في الوقت الذي يشاء الله عدا بقائهم فيه. عن ابن عباس قال: في هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله عن الأعمش. قال: سمعتهم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. قال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم للذنوب، أي بسبب كسبهم للذنوب، ولينا بعضهم بعضا.
وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن كما قال الحسن البصري: كما تكون يولى عليكم. نعم.
يا معشر الجن والإنس، يوم نحشرهم نقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم، أي من الإنس، يتلون كتاب الله على الإنس والجن، يقصون عليكم آياتي يتلونها عليكم، قالوا شهدنا على أنفسنا. هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرساله رسله، وغرتهم الحياة الدنيا فصرفتهم عن الإيمان بالرسل، ألهتهم بزخرفها وزينتها، فمالت قلوبهم إليها حتى دعاهم ذلك إلى تكذيب الرسل، وشهدوا على أنفسهم شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منهم، فهو يتعالى عن الظلم، بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك، وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الرسل المبشرين ومنذرين، ولكل درجات مما عملوا، أي لكل من الجن والإنس درجات متفاوتة بالآخرة بالجنة والنار بحسب أعمالهم. وربك الغني ذو الرحمة، أي هو سبحانه المستغني عن خلقه، لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كضرهم، ومع كونه غنيا عنهم فهو ذو رحمة بهم والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو كغاية الكرم والفضل. إن يشأ يذهبكم أيها العباد العصاة فيستغفركم بالعذاب، ويستخلف من بعدكم، أي من بعد إهلاككم، ما يشاء من خلقه ممن هو أطوع له منكم، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قيل هم أهل سفينة نوح. إنما توعدون من البعث والمجازاة لآت لا محالة، فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وما أنتم بمعجزين لن تفوتوني عما هو نازل بكم من العذاب. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اثبتوا على ما أنتم عليه، فإني غير مبالك بكم ولا مكترث بكفركم، بل إني ثابت على ما أنا عليه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، النصر في الدار الدارين ووراثة الأرض ومن له الدار الآخرة.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.